هنا إذاعة أرمينيا العامة من يريفان. نستهل برامج اللغة العربية بالعناوين الرئيسية، تقرأها لحضراتكم ماريكا زانجيان. زهراب ناتساغانيان يواجه مواطنون في سوريا مخاطر الغزو التركي المتزايد كل يوم. صحفي من أرمينيا وأرتساخ يقومون بزيارة أذربيجان. وكالة فيتش ترفع التصنيف السيادي لأرمينيا. أما أبرز عناوين الأخبار العالمية، قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالثأر من أمريكا وعملائها، جرحى باشتباكات ليلية في بيروت والجيش يتدخل. والآن نقدم لكم نشرة الأنباء. كتب رئيس الوزراء في جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان على صفحته في الفيسبوك، مشيرا إلى أن نمو مؤشر النشاط الاقتصادي لأرمينيا بنسبة 7.1%. وكتب باشينيان: وفقا للبيانات الرسمية الصادرة اليوم، ارتفع مؤشر النشاط الاقتصادي في أرمينيا بنسبة 7.1% في الفترة من كانون 2 يناير إلى تشرين الأول أكتوبر عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. نمى الإنتاج الصناعي بنسبة 8.8% ونمى البناء بنسبة 4.5% ونمت التجارة 8.9% والخدمات بنسبة 15.1%. ارتفعت الصادرات بنسبة 7.2% وارتفع متوسط الراتب الشهري بنسبة 5.9%، وهذه مؤشرات جيدة جدا. وهكذا لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن النمو الاقتصادي في عام 2019 سيكون قريباً من 7%، نأمل أن يصل أيضاً إلى 7%. خلال مقابلة مع وكالة ري 24 الإخبارية، أعلن وزير الخارجية الأرمني زهراب ناتساغانيان أنه تتعرض حماية الأقليات المسيحية في شمال سوريا للخطر بسبب غزو تركيا لسوريا، وتابع: نحن قلقون جدا، سنواصل العمل بنشاط مع المجتمع الدولي لحماية الأقليات القومية والدينية. مواطنون هم جزء من السكان المدنيين في سوريا، ويجب عليهم التعامل مع المخاطر والشكوك التي تزداد مع الغزو التركي لشمال سوريا كل يوم. أبلغت وزارة الخارجية الأرمينية أنه قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية أنا ناغداليان رداً على السؤال حول برنامج تبادل الصحفيين أنه قام ممثلو وسائل الإعلام في أرمينيا وأرتساخ بزيارة أذربيجان في الفترة الواقعة من 17 إلى 21 من تشرين الثاني نوفمبر، وقام ممثلو وسائل الإعلام في أذربيجان بزيارة أرمينيا وأرتساخ. وأضافت: وقد تم إعداد البرنامج وتنفيذه بالتنسيق مع الممثل الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وبمشاركة الإدارات المعنية في أرمينيا وأرتساخ وأذربيجان. أفادت وزارة صناعة التكنولوجيا الفائقة في جمهورية أرمينيا أن وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة هاغوب أرشاكيان شارك في مدينة جيومري في مؤتمر تمكين المحافظات من خلال تعزيز التكنولوجيا الفائقة. الموضوع الرئيسي لمؤتمر 2019 هو تطوير النماذج التعليمية للتكنولوجيا الفائقة بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات التعليمية العليا. أكد هاغوب أرشاكيان على أهمية عقد مثل هذه الفعالية في كيومري، مؤكداً أنها تصبح واحدة من المدن ذات التكنولوجيا الفائقة. وقال الوزير أرشاكيان: نحن نعطي الأولوية لتطوير المحافظات من خلال إنشاء مراكز تعليمية جديدة خارج يريفان. على أساسها تقوم شركات التكنولوجيا الدولية والمحلية بإنشاء مراكز أبحاث خاصة بها. في أرمينيا الموهبة البشرية هي التي تمنح أكبر ميزة، والأشخاص الموهوبون قادرون على إدراك التقنيات في العالم وتعلمها وتطويرها بسرعة، وهذا يعطينا الثقة بأن أرمينيا يجب أن تصبح دولة صناعية ذات تكنولوجيا فائقة تليها الرقمنة والصناعة العسكرية في جميع مجالات الدولة والاقتصاد. بحسب أرمين بريس، أيدت اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية التابعة للجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا التصديق على اتفاقية الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة للأشخاص الذين يحملون جوازات سفر عادية بين حكومة جمهورية أرمينيا وحكومة جمهورية الصين الشعبية. قدم نائب وزير الخارجية في أرمينيا أفيد أدونت المسألة خلال الجلسة المنعقدة في 25 من تشرين الثاني نوفمبر، وقال: تم الاتفاق بين حكومة جمهورية أرمينيا وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الإلغاء المتبادل لشروط الحصول على التأشيرة للأشخاص الذين يحملون جوازات سفر عادية من جمهورية أرمينيا وجمهورية الصين الشعبية، ويتم إعفاؤهم من متطلبات التأشيرة لمدة 90 يوماً من تاريخ الدخول لمدة 180 يوماً. تم اعتماد مسألة التصديق على الاتفاقية بالإجماع خلال جلسة اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية التابعة للجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا. ذكر مكتب المجلس الأعلى للقضاء في جمهورية أرمينيا أنه استضاف المجلس الأعلى للقضاء في جمهورية أرمينيا وفد المجلس الأعلى للقضاء في إيطاليا الذي وصل إلى أرمينيا اليوم بزيارة رسمية تستغرق يومين. خلال الاجتماع مع الوفد الذي يرأسه نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في إيطاليا ديفي أرميني، أولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء في جمهورية أرمينيا روبين فارتازاريان أهمية للتعاون الوثيق بين السلطات القضائية في البلدين، وأشار إلى أنه على الرغم من أن أرمينيا لها تاريخ منذ قرون إلا أن المجلس الأعلى للقضاء ما زال شابا، وقد تكون تجربة نظرائه الإيطاليين مفيدة لتطوير القضاء في أرمينيا. وخلال الاجتماع استفسر أعضاء المجلس عن المسائل المتعلقة بالتمويل العام للنظام القضائي الإيطالي وإعداد طلبات الميزانية وإدارة التدفقات المالية وكذلك آليات تأديب القضاة واللوائح التشريعية والضمانات الاجتماعية للقضاة. أفاد البنك المركزي في أرمينيا أنه رفعت وكالة فيتش ريتينجز العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها للديون السيادية طويلة الأجل لأرمينيا بالعملتين المحلية والأجنبية إلى ناقص بي بي من زائد بي بي مع نظرة مستقبلية مستقرة. بالإضافة إلى تصنيفها السيادي، رفعت فيتش أيضاً الحد الأعلى لتصنيف أرمينيا على السندات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والعملة الوطنية، وبالتالي تم تصنيف الحد الأعلى لإصدار السندات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والعملة الوطنية بي بي. يعتمد قرار رفع التصنيف السيادي لأرمينيا على تقييم فيتش بأن مؤسسات أرمينيا قد شجعت على الانتقال السياسي السلمي والسلس وسيتم تعزيزها من خلال الإصلاحات الهيكلية. أكدت الحكومة من جديد التزامها بمتابعة سياسة الاقتصاد الكلي المستدامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية بما في ذلك مكافحة الفساد والاحتكارات وكذلك تعزيز المؤسسات ونظام الحكم. والآن نقدم لكم الأخبار الدولية. بحسب فرانس 24، لقي 6 متظاهرين على الأقل الأحد مصرعهم رميا بالرصاص في جنوب العراق مع تصاعد حدة العصيان المدني واتساع رقعته، وذلك غداة مقتل متظاهرين 2 بنيران قوى الأمن حسب ما ذكرت مصادر طبية وحقوقية. وارتفع عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات في الأول من تشرين الأول أكتوبر إلى نحو 350 شخصا غالبيتهم من المتظاهرين. قتل 6 متظاهرين بالرصاص في جنوب العراق في ظل تصاعد وتيرة العصيان المدني بعد قرابة شهرين من الاحتجاجات الدامية التي تعد الأكبر في التاريخ الحديث للبلاد، يقابلها غياب أي أفق لحل سياسي للأزمة. وتهز الاحتجاجات بغداد وبعض المدن في الجنوب للمطالبة بإسقاط النظام وإجراء إصلاحات واسعة، ويتهم المحتجون طبقة سياسية بالفساد والفشل في إدارة شؤون العراق. وفي الناصرية التي تعد مع الديوانية رأس الحربة في موجة الاحتجاجات في الجنوب، قتل 3 متظاهرين بالرصاص في مواجهات مع القوات الأمنية ليلة السبت الأحد بحسب مصادر طبية. وبين القتلى 3 متظاهرين في بلدة أم قصر في محافظة البصرة الغنية بالنفط. وفي هذا الشأن صرح عضو مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي: قتل متظاهران 2 بالرصاص الحي وجرح أكثر من 50 متظاهرا جراء تعرضهم للرصاص حي وقنابل الغاز المسيل للدموع في أم قصر التي تضم ميناء حيويا بالنسبة إلى العراق. وشهدت البلاد الأحد تصاعدا في حدة العصيان المدني في مدن الجنوب. ففي الناصرية قام المتظاهرون بإحراق الإطارات المطاطية وقطع الجسور الخمسة التي تعبر نهر الفرات للربط بين شطري المدينة. وليل السبت الأحد شهدت الناصرية مقتل متظاهرين 2 بالرصاص في مواجهات مع القوات الأمنية حسب ما ذكرت مصادر طبية. أوضحت أن 47 متظاهرا على الأقل جرحوا في المواجهات التي امتدت حتى وقت مبكر من الصباح. أفادت وكالة سبوتنيك أنه أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في رومانيا اليوم الاثنين أن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس يتصدر الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد، حيث حصل على 62% من الأصوات بعد معالجة 97.5% من البروتوكولات. وأفادت اللجنة بأن رئيسة الوزراء السابقة فيوريكا دانسيلا حصلت على 36.18% من الأصوات. وبدأ الناخب في رومانيا الإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يعتبر فيها الرئيس المنتهي ولايته والمؤيد لأوروبا كلاوس يوهانيس الأوفر حظا مقابل رئيسة الوزراء السابقة اليسارية فيوريكا دانسيلا. ويذكر أن الرئيس يوهانيس فاز بأول ولاية رئاسية في عام 2014. بحسب روسيا اليوم، أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن إيران ستأخذ بالثأر ممن وصفهم بقوى الغطرسة العالمية وعملائها لعناصر قوات الأمن الذين قتلوا خلال اضطرابات في البلاد. وقال قائد الحرس الثوري: إننا سنأخذ بثأر الشهداء المدافعين عن الأمن من قوى الغطرسة العالمية وعملائهم في البلاد. وأكد أن المتورطين في الاضطرابات لن يفلتوا من قبضة الوسط الاستخباراتي. وجاء ذلك خلال زيارة سلامي لأسرة أحد أعضاء كتيبة الإمام الحسين للحرس الثوري الذي قتل أثناء الاحتجاجات في البلاد. وفي سياق متصل، دعا أحد نواب قائد الحرس الثوري الأميرال علي فداوي السلطة القضائية إلى إنزال أشد العقوبة على من وصفهم بالمرتزقة، وقال: قبضنا على كل المرتزقة الذين اعترفوا بالقيام بأعمال لحساب أمريكا، وإن شاء الله النظام القضائي في البلاد سيعاقبهم بأشد العقوبات. وسبق للسلطات الإيرانية أن اتهمت عملاء للولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية بالوقوف وراء الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد عقب قرار رفع أسعار الوقود. وتحدثت منظمات حقوق الإنسان عن مقتل 115 شخصا على الأقل أثناء الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن الإيرانية. بحسب سكاي نيوز عربية، اندلعت اشتباكات بين متظاهرين لبنانيين من جهة ومؤيدين لميليشيات حزب الله وحركة أمل من جهة أخرى في العاصمة بيروت في الساعات الأولى من صباح الاثنين، وفق ما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية. وتدخل أفراد من الجيش اللبناني لتشكيل حاجز يفصل المحتجين عن مؤيدي جماعتين على طريق جسر الرينج الرئيسي وسط تراشق الطرفين بالحجارة التي تناثرت على الطريق، كما أضرمت النيران بدراجة نارية. وأطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. وأدت الاشتباكات إلى إصابة عدد من المتظاهرين وبعض أفراد الأمن اللبناني بجروح طفيفة ومتوسطة. وذكر الدفاع المدني اللبناني على حسابه في تويتر أنه قدم إسعافات أولية لخمسة أفراد عانوا من إصابات مختلفة. ولوح أنصار حزب الله وحركة أمل بأعلام الحركتين ورددوا شعارات مؤيدة لحسن نصر الله. على الجانب الآخر ردد المتظاهرون قائلين ثورة ثورة. وتعد هذه الاشتباكات أسوأ توتر في العاصمة بيروت منذ قيام حشد مؤيد لميليشيات حزب الله وحركة أمل بمهاجمة وتدمير مخيم الاحتجاج الرئيسي وسط بيروت الشهر الماضي. ويشهد لبنان احتجاجات مناوئة للحكومة منذ خمسة أسابيع أججها الغضب من انتشار فساد بين السياسيين الذين يحكمون البلاد منذ عقود، ويرغب المتظاهرون في إبعاد الطبقة الحاكمة برمتها عن السلطة. وقدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته في 29 من أكتوبر الماضي على وقع المظاهرات المطالبة برحيل رموز السلطة الحالية، إلا أن حزب الله وحركة أمل عارضا هذه الخطوة. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأنباء لهذا اليوم.